إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: التشهد الأخير، ثم يجلس للتشهد الأخير، وإن كان في ثنائية تشهد التشهد الأخير في الركعة الثانية، وإن كان في ثلاثية تشهد التشهد الأخير في الركعة الثالثة. إذن التشهد الأخير يكون في الركعة الثانية في الثنائية، وفي الثالثة في الثلاثية، وفي الرابعة في الرباعية. وينبغي أن يعرف أن في الجلوس للتشهد فرقا بين الأول والثاني إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، فإنه إذا كانت الصلاة ذات تشهدين مثل المغرب والرباعية فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشا، ويجلس للتشهد الأخير متوركا. ثم ذكر الهيئة الفعلية للتشهد الأخير، قال: يجلس متوركا. والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن تجلس على الأرض بأليتيك، وتخرج رجلك اليسرى من تحت ساقك اليمنى إلى الجانب الأيمن، تنصب رجلك اليمنى لأجل أن تمكن مقعدتك من الأرض، ولأجل الفرق بين التشهدين الأول والثاني. الصفة الثانية أن تفرش الرجلين الثنتين، تخرجهما من الجانب الأيمن، يعني لا تنصب اليمنى بل أضجعها وأخرجها من اليمين، وكذلك اليسرى، وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. الصفة الثالثة أن تفرش الرجلين جميعا، تخرج الرجلين الثنتين من اليمين وتضجعهما، لكن تجعل الرجل اليسرى فوق ساق اليمنى وفخذها. روى البخاري عن أبي حميد رضي الله عنه: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. فهذه ثلاث صفات للتورك. فإن قيل: وهل يأتي بها في حال واحدة؟ الجواب: لا، لكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. ثم ذكر الهيئة القولية للتشهد الأخير، فقال: يقرأ التشهد الأول يزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم كيف يصلون عليه بذلك، ورواه أحمد. أو يقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به. وقد راجع في هذا القول بعض أهل العلم فقالوا لأنه قد ورد الجمع بين ياء النداء والميم المشددة، إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم، فليست الميم المشددة إذن عوضا عن ياء النداء. واستظهر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الميم المشددة عوض عن ذكر جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فإذا قال اللهم بارك لي، اللهم علمني، فكأنما قال يا الله، يا عليم، يا حكيم، يا حفيظ، يا سميع، يا بصير، إلى آخر أسمائه الحسنى التي يعرفها العبد. قال رحمه الله تعالى اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. وقد مر أنه قد جمع بينهما، ومعلوم أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به، ومعنى الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، أي أثني عليه في الملائكة الذين عندك يا ربنا. والثناء عليه يتضمن الرضا عنه عليه الصلاة والسلام، ويتضمن رفع ذكره بين الخلق، فتقول اللهم صل على محمد، فتكون الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، وتكون رفعا لذكره بين الخلق. وعلى آل محمد آله، قال بعض العلماء آله المؤمنون من قرابته، وقال بعضهم آله أتباعه على دينه، والصحيح أن آله إن قرنت بالأتباع فهي بمعنى المؤمنين من قرابته، وإن لم تقرن فالمراد بها أتباعه على دينه. وعلى هذا فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه، لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط، فاستحضر هذا المعنى. إذن أنت صليت على نفسك في هذه الجملة لأنك من أتباعه على دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآل إذا لم يقرن بها المؤمنون من قرابته فإنها تكون منصرفة إلى جميع أتباعه على دينه. فعلى هذا أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنت من أتباعه على دينه، فتكون قد صليت على نفسك أيضا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإبراهيم صلى الله عليه وصلى الله على آله، فتسأل الله أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال رحمه الله والكاف هاهنا معناها التعليل وليست للتشبيه، والمعنى كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. هذا قول. وهنالك قول آخر، وهو أن الكاف للتشبيه على أصلها. فاستشكل بعضهم كيف نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من إبراهيم. والحقيقة أننا لو جعلنا ذلك للتشبيه فإنه لن يكون على سبيل المساواة ولا بما يقارب المساواة، لأننا إذا طلبنا من الله جل وعلا أن يصلي على محمد وعلى آل محمد وليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، إذا طلبنا من الله أن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمعلوم أن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن لو كان عندنا كفتان، في إحدى الكفتين صلاة ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آله، ويدخل في الصلاة على آله جميع من كان من الأنبياء والمرسلين من بعد إبراهيم عليه السلام، فتكون الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفيهم الأنبياء والمرسلون ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنطلب من الله أن يصلي على محمد وعلى آله وليس فيهم نبي كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون التفضيل هاهنا في الصلاة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلو بقيت الكاف على أصلها ما ضرت شيئا، بل إنها تفيد فائدة عظيمة. ومع ذلك فيقول العلامة المصنف رحمه الله: الكاف هاهنا معناها التعليل وليس التشبيه، والمعنى كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. وقولك إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من خلقه، فهو يثني على النبيين والصالحين. وأما مجيد فهو من المجد، وهو العظمة وتمام الملك. فحينئذ إذا قلت إنك حميد مجيد أثنيت على الله عز وجل بأنه حميد وبأنه مجيد. حميد أي حامد لمن يستحق الحمد، ومحمود لكمال صفاته، ومجيد لكمال عظمته جل وعلا. ثم تقول: اللهم بارك على محمد، أي أنزل البركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته، لأن البركة في شريعته بركة فيه صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. قال: نقول فيها كما قلنا في آل محمد الأولى، ونقول في كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما قلنا في كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني أن الكافة معناها التعليل وليس التشبيه. وأيضا لو بقيت على أصلها هنا كما بقيت على أصلها للتشبيه هناك، فإنها تفيد فائدة عظيمة في عظم الصلاة والبركة من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبحثا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بيان موضعها وصيغها. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. لأنه قد يعرضها هنا سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على نفسه أو لا يصلي على نفسه؟ يقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. أخرج ذلك أبو عوانة والنسائي، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح والشيخان دون أهل بيته. صيغة ثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة في الصحيحين. صيغة ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى وإسناده صحيح. صيغة رابعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج هذه الصيغة مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة. صيغة خامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صيغة سادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة في الصحيحين. صيغة سابعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة أخرجها النسائي والطحاوي وصححها الألباني. فهذه كلها من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يؤتى بها في الصلاة بعد أن يفرغ المصلي من التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أنواع الذكر، ومن وفق للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجر الله لسانه بها فقد فتح له الفتح الكبير الأعظم في كل ما يؤمل ويرجو. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه مذهبة لأمور عظيمة يعاني منها المرء في هذه الحياة، مما يلقاه فيها من التعب والنصب والمشقة والهموم، فيكفى همه إذا ما اجتهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينجيه الله تبارك وتعالى من النار يوم القيامة. لذلك أفردها كثير من أهل العلم بالتصانيف المستقلة، كما فعل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما صنع السخاوي وغيرهما من أهل العلم، فأفردوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتصنيف، فجمعوا الطرق وأتوا بالوارد فيها، ثم إنهم بعد ذلك نظروا في الأسانيد، ثم بعد ذلك بيّنوا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا مواضع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مواضع كثيرة دلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد التشهد الأخير يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وذلك لعظم هذه الأمور الأربعة. وأعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ إلى الله عز وجل من هذه الأمور الأربعة. روى مسلم الأمر بذلك بعد التشهد الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم الحديث، ورواه أبو داود. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. اختلف العلماء في هذا الأمر، يعني في الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور الأربعة، هل هو للوجوب أو هو للاستحباب؟ على قولين، وجمهور العلماء على أنه للاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن هذه أمور عظيمة إذا لم يعصم الإنسان منها كان على خطر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب أن يستعيذ من هذه الأربع في أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع، وهذا التعوذ يتهاون به كثير من الناس، تجده إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التشهد سلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأمور الأربعة، والأصل في الأمر الوجوب. ومع أن خطر هذه الأربع عظيم، فكان حريا بالمرء أن يتعوذ بالله منها في كل صلاة. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن طاووس رحمه الله وهو أحد التابعين أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما لم يتعوذ من هذه الأربع، فلما فرغ من الصلاة قال: تعوذت من هذه الأربع؟ فقال: لا. قال له: أعد الصلاة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يدع التعوذ بالله من هذه الأربع. قال: فاحرص عليها يا أخي في كل صلاة لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. وأوصي إخواني الأئمة ألا يدعوها، لأن من وراءهم يحتاجون إليها. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يقتصرون على اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة ثم يسلمون. قال: لماذا يا أخي؟ وراك مأمومون يحبون أن يأتوا بالأكمل، فأكمل بهم، لك أجر لنفسك ولمن اقتدى بك. قال الألباني رحمه الله: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود وأحمد وأبو داود. وكان يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا أخرجه مسلم وأبو عوان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان معاني ما يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. قال: عذاب جهنم أي عذاب النار، وسميت جهنم بهذا الاسم لأنها جهمة وظلمة وسواد والعياذ بالله، فهي كلها جهمة مكفهرة، نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد من غيظها على أصحابها تتقطع. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر فيه عذاب دائم على الكافرين، وفيه عذاب قد يكون دائما وقد يكون غير دائم للعصاة من المؤمنين. ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الاختبار، وتكون بالخير وتكون بالشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقد يبتلي الله الإنسان بالشر، بالمصائب، بمرض في بدنه، في أهله، في أقاربه، بفقر، بغير ذلك من المصائب، ليبلوه هل يصبر أو لا يصبر. قد تكون الفتنة بالخير ليبلوه هل يشكر أو يبطر. إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشر. تكون بالشر ليبتلي الله الإنسان هل يصبر أو لا يصبر، وتكون بالخير ليبتلي الله الإنسان هل يشكر أو لا يشكر. فالإنسان في الواقع بين أمرين، إما خير وإما شر، وكلاهما ابتلاء. فالحياة كلها ابتلاء، ابتلاء بالخير إن كان الإنسان في خير، وابتلاء بالشر إن كان الإنسان في شر. وقد يبتلى الإنسان في دينه والعياذ بالله، وذلك يدور على أمرين، على شبهات وعلى شهوات. شبهات بأن يشتبه الحق على الإنسان حتى لا يميز بين الحق والباطل فيزل ويهلك، وشهوات بأن يكون عند الإنسان تمييز وعلم لكن عنده سوء إرادة. فتنة النصارى مثلا من باب الشبهات، وفتنة اليهود من باب الشهوات، لأنهم علموا الحق وخالفوا. هكذا الإنسان والعياذ بالله قد يفتن في دينه فيلتبس عليه الحق، وقد يفتن في دينه فلا يريد الحق. والممات له فتنتان، إحداهما قبل الموت والثانية بعد الموت. الفتنة قبل الموت أن الإنسان إذا حضره أجله جاءه الشيطان فأورد عليه الشبهات حتى ربما يخرج من الدين عند موته. نسأل الله الثبات والعافية. ولهذا ينبغي أن نسأل الله دائما حسن الخاتمة. ربما يعرض الشيطان للشخص بصورة أبويه أو بصورة أبيه، يقول له: يا بني، إن دين الإسلام ليس دينا صحيحا، وإن الصحيح هو دين اليهودية أو دين النصرانية، فكن يهوديا أو نصرانيا. والإنسان في تلك الحال وقد حضره الموت ليس عنده التمييز الكامل فيفتن، ثم يكون إما يهوديا وإما نصرانيا والعياذ بالله. فهذه فتنة عظيمة، ما دامت الروح لم تخرج فالأمر خطير جدا. فتنة الموت التي تكون قبل الموت، والفتنة التي تكون بعد الموت هي أن الإنسان يفتن في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر، فيأتيه من روح الجنة ونعيمها ما يسر به، حتى يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. لأنه يرى أن هناك نعيما أشد، وهو نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما غير المسلم كالمرتاب والكافر فيقول إذا سئل: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه والعياذ بالله. سمع فقال بدون إيمان، فيضرب بمرزبة من حديد، وبتخفيف الباء أيضا بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويقول: يا ربي لا تقم الساعة. لأنه يعلم أن وراء هذا العذاب ما هو أعظم وأشد منه. فهذه فتنة الممات التي يتعوذ المصلي بالله تبارك وتعالى منها إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم من الصلاة. والذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى هاهنا، ومعنى الحديث الذي رواه البراء بن عازم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال هو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يدعي أنه رب، ويجعل الله تعالى على يديه من الأمور ما تحصل به الفتنة الكبرى، حتى إنه يأتي إلى القوم فيدعوهم، فإذا استجابوا له أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت، ويأتي إلى القوم فيدعوهم فيردون دعوته فيصبحون ممحلين، والعياذ بالله، ليس عندهم ماء ولا نبات. وهذه الفتنة العظيمة يفتتن بها أمم لا يعلمهم إلا الله، وينجو منها المؤمن، لأنه أي الدجال قد كتب بين عينيه كافر بحروف مقطعة كاف فاء راء، يقرأها كل مؤمن القارئ وغير القارئ، ويعمى عنها كل فاجر سواء كان قارئا أو غير قارئ، فيقع في فتنته والعياذ بالله، ويتخذه ربا من دون الله. ومع الدجال جنة ومعه نار، لكن الجنة نار والنار جنة، كل هذا من الفتنة التي يريدها الله عز وجل بحكمته. يبقى هذا المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة يعني 12 شهرا، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامنا. هذا المسيح بعد أن يبقى على الأرض 40 يوما على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل هذا المسيح الدجال، وينزل عيسى حكما عدلا لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، من لم يسلم قتله. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ومعنى الحديث الذي في الصحيحين. وفتنة الدجال ما أنزل الله تبارك وتعالى فتنة هي أشد منه، فهي أعظم فتنة تكون في الأرض قط. والمسلم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من تلك الفتنة في كل صلاة قبل أن يسلم من صلاته، ثم يدعو لنفسه بما أحب من خير الدنيا والآخرة. رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كذا قال رحمه الله، بل هو في الصحيحين، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فادعوا الله بما شئت، لأن مجرد الدعاء عبادة كما قال الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإن شاء دعا لوالديه في الفريضة وفي النافلة أيضا، ويدعو لمن أحب من المسلمين أيضا، يعني في صلاته. روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي بعض النسخ ثم ليتخير بلام الأمر، ورواه مسلم بلفظ ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، ورواه أبو داود. ويصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا في الصلاة، فيقول اللهم ارزقني زوجة صالحة أو زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة نظيفة أو ما أشبه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج دنياه، أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين ذكر التشهد، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. لكن الأولى كما سبق أن يحافظ على الدعاء الوارد، فإذا أحب أن يزيد ويدعو بما يشاء فلا حرج عليه. وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه قبل أن يسلم، يعني بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ. قال: وبذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة، فهذا أمر لا دليل عليه، والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. فالدعاء بعد الصلاة الفريضة أو النافلة غير مشروع، والأفضل أن يكون دعاؤك قبل السلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. لذلك يراجع في قوله رحمه الله: وروي عن النبي بصيغة التمريض، فالحديث يدور بين الحسن والصحة، حسنه الترمذي وصححه الألباني، فلا يقال حينئذ روي، وإنما هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي التي بعدها أو هي آخر الصلاة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح أن المراد آخر الصلاة، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فدل ذلك أن دبر الصلاة الذي هو مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التسليم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ترجيح ذلك: ودبر كل شيء منه. فإذا أدبار الصلوات هي في الصلوات وليست بعقب الصلوات كما يذهب إلى ذلك كثير من الناس. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الألباني رحمه الله الدعاء قبل السلام وذكر أنواعه، فقال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء كما في الصحيحين. قال: وهكا هي. فهو يعطينا الآن رحمه الله تعالى الواردة من الدعوات في هذا الموضع، ولا شك أن الأخذ بالمأثور هو خير وأدنى على المرء من أن يهيم في أودية الظنون، يحسب أنه يدعو وهو لا يدري مصلحته أين تكون. قال: هكا هي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الحديث في الصحيحين. ومنها: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. أخرجه النسائي بسند صحيح وابن أبي عاصم في السنة. ومنها: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ومنها: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكمة والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه النسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ومن هذه الأدعية ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث في الصحيحين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. أخرجه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومنها أنه قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الألباني رحمه الله: أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي. والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولكنه لا يفهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، لأنه يقول: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها ندندن. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني وغيره. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية بالله الواحد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أقرها، كلها تكون في هذا الموضع لمن أراد أن يأخذ بالوارد المأثور. قال الألباني رحمه الله: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح. وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. أخرجه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. رواه ابن خزيمة والبيهقي وأحمد وإسناده صحيح. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ شمس جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته. ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وتحليلها يعني الصلاة، التسليم. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. في هذه الأدعية التي يدعو بها المسلم خير عظيم جدا لو أن الإنسان عرف المعنى وقصده. فلنعدد بعض الشيء على بعض هذه المعاني: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وضعا للمصدر موضع الاسم كما في النهاية. وكذلك المغرم، ويريد به الدين بدليل تمام الحديث. قالت عائشة: فقال له القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وجاء في النهاية: المغرم كالغرم، وهو الدين، ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه. فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، أي من السيئات، أو ما يقتضي عقوبة في الدنيا والآخرة، أو عمل يحتاج المرء فيه إلى العفو والمعافاة. ومن شر ما لم أعمل بعده، أي من الحسنات، يعني من شر تركي العمل بها، أو من شر ما لم أعمل بعده مما يجلب غضبك، بأن تحفظني منه في المستقبل. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يوضح معنى هذا الدعاء حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت: قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجود إسناده الألباني. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. في فيض القدير الباء للاستعطاف والتذلل، وفيه سؤال الله تعالى بصفاته، وهي هنا العلم والقدرة. وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء. قال الثعالبي في فقه اللغة: كل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. أحيني أي أمدني بالحياة، ما علمت الحياة خيرا لي بأن يغلب خيري على شري، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي بأن تغلب سيئاتي على حسناتي، أو بأن تقع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي في السر والعلانية، في المشهد والمغيب. اللهم وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل، في الغضب والرضا، وفي رواية للنسائي وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. وقد صحح هذه الرواية، أعني للنسائي، الألباني في صحيح سنن النسائي في تفسير وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. قال في المرقاة: أي في حال رضا الخلق وغضبهم، أو في حال رضائي وغضبي، وهذا الثاني أرجح، أي أكون مستمرا عليها في جميع أحوالي وأوقاتي. وزاد في الحصن: وكلمة الإخلاص، وهو يحتمل أن يكون تفسيرا لكلمة الحق، كما قال تعالى: له دعوة الحق، أي دعوة التوحيد المطلق والشرع المحقق. وأن يكون المراد بكلمة الحق الحكم بالعدل، وبكلمة الإخلاص التوحيد أو النصيحة الخالصة عن الرياء والسمعة، ولا يمتنع الجمع. وأسألك القصد في الفقر والغنى، القصد الاعتدال والتوسط. وأسألك نعيما لا يبيد، أي لا يفنى، وهو نعيم الجنة، وأما غيره فكل نعيم لا محالة زائل. وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع. قرة عين أي السرور والفرح، وحقيقته أن الله تعالى يبرد دمعة العين، لأن دمعة الفرح والسرور باردة، كذا كان عند العرب يقولون: أقر الله عينه، أي أبرد الله دمعته. وأما أسخن الله عينه قالوا: فإن دمع الحزن يكون سخينا. قال المناوي في فيض القدير: وأسألك قرة عين بكثرة النسل المستمر بعدي، أو بالمحافظة على الصلاة، لقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع، لا تنقطع بل تستمر ما بقيت الدنيا. وقيل أراد قرة عينه أي بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به. قال بعضهم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. وأسألك الرضا بعد القضاء، أي بما قدرته لي، لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي فهو خير. وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش أي الناعم السهل والطيب والحسن، لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأسألك الشوق إلى لقائه. قال ابن القيم رحمه الله: جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه، وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إلى وجهه. ولما كان كلامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا أو يفتن في الدين، قال في غير ضراء مضرة. في غير ضراء مضرة، الضراء الشدة، ومعنى ضراء مضرة أي الضر الذي لا يصبر عليه. وحاصل المعنى أني أسألك شوقا لا يضرني في بدني بأن أفعل ما لا طاقة لي به ولا في قلبي، بأن تغلب علي الشدة بحيث أخرج عن طور عقلي فيفوتني مرتبة الجمع. ولذا قال ولا فتنة مضلة، لأن الفتنة تعم ما يؤدي إلى الهلاك الحسي وإلى الهلاك المعنوي، والمضلة ما يوجب الانحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم. وقال في فيض القدير ولا فتنة مضلة، أي موقعة في الحيرة مفضية إلى الهلاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، أي اشرح صدورنا وقلوبنا بطاعتك، وحبب إلينا الإيمان والعمل بمقتضاه ليكون نور ذلك في القلب والجوارح، وزيننا بالعمل بأوامرك واجتناب نواهيك، واجعلنا هداة مهتدين، هداة جمع هاد أي هادين إلى الدين. قال الطيبي رحمه الله وصف الهداة بالمهتدين، لأن الهادي إذا لم يكن مهديا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره، لأنه يوقع الحق في الضلال من حيث لا يشعر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلم الإنسان نفسه هو تركها للذتها وهواها. أكد ذلك بالمصدر ثم وصفه زيادة في التذلل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى، إني ظلمت نفسي ظلما، فأكد بالمصدر ثم وصفه فقال كثيرا، وذلك إنما هو للزيادة في التذلل والخضوع للمولى جل وعلا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية واستدلاب للمغفرة. قال الحافظ في الفتح أي ليس لي حيلة في دفع، فهي حال افتقار، فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة. فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضلا منك، وإن لم أكن لها أهلا، وإلا فالمغفرة كلها من الله سبحانه. وأكد ذلك بقوله إنك أنت الغفور الرحيم، أي لا لأني أستحق ذلك. قال الطيبي رحمه الله دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه، ولا يستطيع أحد أن يدرك كنهه ولا وصفه، بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك، لأن العظم الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. إنك أنت الغفور الرحيم، فيه التوسل باسمي الغفور والرحيم، وهما من الأسماء الحسنى، واختتم الدعاء بهما، لأن الدعاء قبله طلب المغفرة والرحمة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أي بسائر أنواعه وجميع وجوهه، عاجله وآجله. الآجل على وزن فاعل وهو خلاف العاجل. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أي أسألك أن تحبب إلي كل قول أو عمل يقربني إلى الجنة. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال الحليمي هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها، لأنه إذا دعا بها فقد سأل الله كل خير وتعوذ به من كل شر. ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئة بذاتها كان قد قصر في النظر لنفسه. وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء مجمل قيم يلزم منه استقصاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وما فات بعد ذلك فإنه يدخل في هذا الإجمال. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أي من شرك أو شر أو بدعة أو معصية أو إثم. وفي هذا الدعاء الخير العظيم. وتأمل كيف كان الإجمال البليغ في السؤال وكذا في التعوذ والالتجاء: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وأصل القضاء القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. والظاهر أن المراد هنا بقوله وما قضيت أي ما حكمت في أمر أو أمضيت أن تجعل عاقبته رشدا، أي فيه الهداية بعيدا عن الغي والضلال. وفي بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي ولي حاجة فأبطأت عليه، فقال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: فذكر، أي فذكر هذا الحديث. وجمل الدعاء وجوامعه هي ما قل لفظه وكثر معناه، وهي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى مع آداب المسألة. والجمل هنا مرادف جوامع، جمل أي جمع، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقه. وفي حديث عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد لا شريك له في ملكه ولا في سلطانه. والواحد هو الأحد، ولكن الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله، الصمد الذي يصمد إليه ويقصد في قضاء الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه، الذي لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال الطبري رحمه الله: وقوله لم يلد يقول ليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا هو فان بائد. ولم يولد يقول وليس بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره أول لم يزل، دائم لم يبد، ولا يزول ولا يفنى. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا مثل. وقال بعض أهل التأويل لم يكن له صاحبة. والمعنيان صحيحان، والقول الثاني متضمن في الأول. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك لكل شيء وهو خالقه، فكيف يكون من خلقه من نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فيه التوسل بطلب المغفرة باسمي الغفور والرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، تقديم الجار والمجرور للاختصاص، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت. وقد قال الله جل وعلا في حق ذي النون عليه السلام:
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره. وحدك لا شريك لك المنان، أي كثير العطاء، من المنة بمعنى النعمة. وقال بعض العلماء: وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. والمنان من أبنية المبالغة كالوهاب: يا بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. فمعنى يا بديع السماوات والأرض، يا مالك من في السماوات والأرض، تشهد لك جميعا بدلالتها عليك بالوحدانية وتقر لك بالطاعة، وأنت بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ومن غير مثال سابق يحتذى عليه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أيضا أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه ويعبدونه وينيبون إليه. يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ الحي القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال السعدي رحمه الله: هذان الاسمان الكريمان، يعني الحي القيوم، يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. كل ذلك داخل في قيومية الباري جل وعلا. وقال رحمه الله: القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام به غيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبيرا للأجسام وللقلوب والأرواح، ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو أجل الكتب وأعظمها، المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فما أخبر به الصدق وما حكم به العدل، وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه. اللهم اغفر لي ما قدمت، أي قبل هذا الوقت، وما أخرت عن هذا الوقت، وما أسررت وما أعلنت، أي أخفيت وأظهرت، أو حدثت به نفسي وما تحرك به لساني، وما أسرفت، الإسراف الإكثار من الذنوب والخطايا واحتقاب الأوزار والآثام وما أنت أعلم به مني، وهذا من العام بعد الخاص كما أفاده ابن حجر. أنت المقدم وأنت المؤخر. جاء في العمدة قال ابن التين أنت الأول وأنت الآخر، وقال ابن بطال يعني أنه قدم في البعث إلى الناس على غيره صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نحن الآخرون السابقون، ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة بما فضله به على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسبق بذلك الرسل. أنت المقدم أي من تشاء إلى الجنة بالتوفيق للعمل الصالح، وأنت المؤخر لمن تريد إلى النار بالخذلان. المقدم هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن استحق التقديم قدمه، وأما المؤخر فهو الذي يؤخر الأشياء ويضعها في مواضعها. لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق إلا أنت. فهذه بعض معاني الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إقراره أو من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم من الصلاة. وسيأتي تأكيد العلامة المصنف رحمه الله تعالى على أهمية معرفة معاني الأذكار والأدعية فيما يتعلق بالصلاة وغيرها، وأن الإنسان لا يحصل الفائدة المرجوة إلا بمعرفة ذلك. وسيأتي من كلامه أنه لا ينبغي أن يتحول المرء إلى آلة تردد ما قد قذف في جوفها ثم هي لا تفقه بعد شيئا من معانيها. فنسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قال الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من بيان التسليم وكيف يؤتى به على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وأما حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل، يريد أنها ليست كالرجل فيما يأتي به من المجافاة. حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى التسليم، ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وإن زاد في التسليمة الأولى وبركاته أحيانا فلا بأس، رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وصححه الألباني. وينبغي أن يلتفت يعني عند التسليم حتى يرى بياض خده في اليمين والشمال. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، أخرجه مسلم في صحيح. وهذا علامة على انقضاء الصلاة، ولكن بهذا الدعاء المخصوص. وقد مر ما يتعلق بالتسليم على حسب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه فيما مر من كلام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الخاتمة للحث والحض على أن يكون هذا الحكم واضحا عند الرجال والنساء على السواء، أن كل ما ورد في الصلاة فهو للمرأة كما هو للرجل، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاص النساء به. فأما إذ لم يرد دليل على اختصاص النساء بشيء فهن كالرجال في ذلك. ولذلك قال رحمه الله: عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، أي يشمل النساء كما يشمل الرجال، فهن والرجال في هذا سواء. قال المصنف رحمه الله: الأذكار بعد الصلاة. يستغفر ثلاثا فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وسئل الأوزاعي كيف الاستغفار، فقال: تقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول، وذكرته أي الحديث. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي. قال النووي: إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. والمعوذات هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وعن مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إذا مت في يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ورواه النسائي بنحوه وزاد: فقل قبل أن تتكلم، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أعطي بهن 7، أي 7 خصال كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، كما قال المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. قال المصنف رحمه الله: وله شواهد كثيرة. فهذا الحديث حديث حسن لغيره كما قال الألباني، وهو حسن لذاته كما قال المنذري. إذن فعليه العمل، وفيه أجر عظيم جدا لمن أتى بهذا الذكر بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، قبل أن يتكلم، بعد أن يفرغ من الصلاة وقبل أن يتكلم، وهو ثان رجله لم يتحرك بعد، فيأتي بهذا الذكر. من عجب أن كثيرا من الطلبة السلفيين، وهذا يعيبهم عيبا شديدا، لا يحرصون على أمثال هذه الأذكار، فعلى أي شيء يحرصون إذا؟ أمثال هذه الأذكار والدعوات، بما ينبغي على طالب العلم السلفي أن يأخذ بها وألا يدعها، وأن يتحراها ويحرص عليها، وأن ينشرها ويبثها ويذيعها ويعلمها. على طالب العلم إذا كان سلفيا حقا أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلاب العلم إذا فرغ الواحد منهم من الصلاة فسلم، وربما سلم تسليمة واحدة، شرع في الكلام. أي شيء هذا؟ هذا غير مقبول، وأنت ترى ذلك وتسمعه في مساجد أهل السنة من السلفيين الأقحاء، وهذا مما يعيبهم عيبا شديدا. فإنه بمجرد انتهاء الصلاة والخروج منه تسمع الجلبة في المسجد كأنك صرت إلى السوق. هذا أمر عجيب، لأن طالب العلم السلفي ينبغي عليه أن يدخل السوق بروح المسجد، لا أن يدخل المسجد بروح السوق. فأمثال هذه الأذكار منسية تماما ومبعدة تماما عن كثير من إخواننا من طلاب العلم، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم. قال رحمه الله في بيان تمام ما ورد من الأذكار بعد الصلاة: وردت التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات على 4 أوجه. الأول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يا يقول في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم. الثاني: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح. الثالث من الأوجه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، ويكون الجميع 100. الرابع: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بل أخرجه البخاري في الصحيح. هذه هي صفة الصلاة، قال: ذكرتها على حسب ما تبين لي من السنة. بيّن رحمه الله تعالى فيما مضى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ما أداه إليه علمه، لذلك قال: على حسب ما تبين لي من السنة. والإنسان يتحرى، يبغي الخير ويريد الوصول إلى الكمال، فإن وقع دونه فلا تثريب عليه، وإن أصاب فهو غاية المنى. والشيخ رحمه الله تعالى بشر يخطئ ويصيب، وما كان بالذي يدعي سوى ذلك. فإن وقعت بعض المراجعة من بعض أهل العلم له كما مر في بعض الاختلافات، في بعض الأمور التي قال بها وذهب إليها مما أخذ به غيره كالشيخ الألباني وغيره، فلا هذا بمعصوم ولا هذا بمعصوم، وإنما العصمة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسب المرء من الخير أنه يتحراه، فإن أصابه فذلك، وإن وقع دونه فإن الله تعالى يتولاه، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتحرى الدليل، فمهما ثبت الدليل فلنتبعه، ومهما خالف أحد الدليل فإننا لا نأخذ بقول، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: أركان الصلاة وواجباتها. فظهر لنا من هذا العنوان أن هنالك فرقا بين الأركان والواجبات. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو. هذه قاعدة مهمة: الركن لا يجبر بسجود السهو، وترك الركن في الصلاة إما عمدا فتبطل به الصلاة اتفاقا، وإما سهوا أو جهلا فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب اتفاقا، فإن لم يمكن تداركه فسدت الصلاة عند الحنفية. وعند الجمهور تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل الصلاة أصلا. وأما واجبات الصلاة فهي ما يجب فعله أو قوله في الصلاة، ويسقط الواجب بالسهو ويجبره سجود السهو. من تركه متعمدا بطلت صلاته إذا كان عالما بوجوبه، وهذا المصطلح الواجب عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته، وإنما هو عند الحنفية آثم فاسق يستحق العقاب. وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان وسنن من حيث الجملة، فليس هذا عندهم، أعني الواجبة. وأما الحنفية والحنابلة فعندهم الركن والواجب والسنة. الواجب إذا ترك مع العلم بوجوبه فإنه عند الحنفية لا تبطل الصلاة، وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب. وأما الواجب عند الحنابلة فإنه إذا ترك تعمدا بطلت الصلاة، وأما إذا ترك نسيانا أو سهوا فإنه يجبره سجود السهو. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأركان، يعني أركان الصلاة. الأول: القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري في الصحيح. فالقيام مع القدرة عليه من أركان الصلاة، فإذا ترك القيام مع القدرة عليه بطلت الصلاة. وقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بما يوضع في المساجد من المقاعد وغيرها، فيستسهل كثير من الناس الجلوس والقعود في الصلاة ما دام قادرا على القيام، فلا يجزئ أن يقعد، فإن قعد مع القدرة على القيام في الفرض فصلاته باطلة. لابد من القيام إذا كان قادرا عليه، وهذا أيضا من الأحكام التي يخالف فيها كثير من المسلمين، حتى إن كثيرا من الناس يقعد في أثناء صلاة الفرض في المسجد، فإذا خرج بعد الصلاة وقف ساعة أو ساعتين في الشارع. وأما الدقائق التي يكون فيها في الصلاة فإنه لا يقوى بزعمه على الإتيان به. ينبغي علينا أن ننبه إخواننا من المسلمين وأن نحذرهم وأن ندلهم على ما ينفعهم حتى لا تبطل صلاتهم، والله المستعان. الركن الأول: القيام مع القدرة. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أخرجاه في الصحيحين. الثالث من أركان الصلاة: قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابع: الركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الخامس: الرفع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. السادس من أركان الصلاة: السجود، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السابع: الجلوس بين السجدتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الثامن: السجود الثاني، لأنه لا بد في كل ركعة من سجودين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد أن ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. التاسع من أركان الصلاة: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. فدل قوله قبل أن يفرض التشهد على أن التشهد فرض. العاشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود، فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب، والترتيب بين الأركان من أركان الصلاة. الثاني عشر الطمأنينة في الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء: والطمأنينة السكون وإن قل، فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلاها ألف مرة. من أين هذا؟ وما الدليل عليه؟ من حديث المسيء في صلاته، فإنه صلى مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى مرة ثانية كالمرة الأولى فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وفي الثالثة أيضا قال: إنك لم تصل. إذن لو صلى ألف مرة على هذه الهيئة التي فقدت صلاته فيها الطمأنينة فإن هذه ليست بصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وقد مر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النفي إنما هو واقع على الحقيقة الشرعية، وأما الواقع العملي فإنه قد صلى ولكنه لم يطمئن في صلاته، فنفى الصلاة الشرعية التي هي الصلاة عند الله جل وعلا وفيها هذا الركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فلما فقدها وأتى بركوع وسجود وقيام وقعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصل، يعني حقيقة الصلاة. وأما الصلاة من حيث الواقع من حيث الظاهر فقد وقعت، فإذا لو صلى ألف مرة فما صلى في حقيقة الأمر. وهذا أيضا مما يفرط فيه كثير من الناس، فينبغي عليه أن يجتهد في أن يركع حتى يطمئن، وأن يرفع حتى يطمئن، وأن يسجد حتى يطمئن، وأن يرفع من السجود حتى يطمئن جالسا، ثم بعد ذلك يسجد حتى يطمئن ساجدا، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. قال: وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، لا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراه قبل أن يعتدل الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. هذا خطأ عظيم. فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه أعم فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له، فلا عذر بالجهل في هذا. يقول: ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. وقد مر بعض تفصيل لهذا الإيجاز، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له المسيء في صلاته: والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير ما رأيت فعلمني. فاعتذر بجهله، قال: لا أحسن إلا ما رأيت، هذا ما أعرفه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل. ولما مضى وقد صلى كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو مات على ما كان عليه لدخل النار، على ما كان عليه من إساءته في صلاته. والذي فقده هو ركن الطمأنينة في الصلاة، فلو مات على فقد الطمأنينة في الصلاة مات غير مصل حقيقة الصلاة، فإنك لم تصل وعليه لدخل النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يعذر بالجهل فيه. قال: ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. وشيء آخر يظهر لك في كلامه رحمه الله أنه إذا أخل بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه أعم، لا أنه يخل بالطمأنينة وهو الركن الذي فيه الكلام، وإنما على وجه أعم ما يتعلق بالأركان وما يتعلق بالواجبات، إذا أخل بشيء من ذلك يقول فإنه لا صلاة له. وهذا هو الحق الحقيق بأن يقال وأن يقبل، لأن الصلاة كما هو معلوم أهم ركن في دين الله تبارك وتعالى بعد الشهادتين، وهي أهم الأركان العملية في دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الفارق بين المؤمنين والكافرين الصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل مقدمات الصلاة مما يتعلق بالأذان ونحوه حاجزاً بين جند الإسلام ومن يرفع فيهم الأذان، فكان إذا أرسل سرية أو جندا وصاهم أن تلبثوا، فإذا سمعتم الأذان فلا تغيروا عليه، وإذا لم تسمعوا الأذان فأغيروا عليه. فإذا كان الأذان وهو من أعظم شعائر دين الله تبارك وتعالى وهو الدعوة القائمة، إذا تركه قوم وأجمعوا على تركه قوتلوا قاتلهم الإمام. الأذان من أعظم شعائر الإسلام، إذا أجمع قوم على تركه في محلة فإن الإمام يقاتلهم حتى يأتوا بالأذان، وهو إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ ينبغي علينا أن نعتني بالصلاة وأن نجتهد في بيان قدرها وعظيم شأنها في دين الله تبارك وتعالى لإخواننا من المسلمين، ولا نكتفي بذلك، لأن كثيرا من الدعاة يجتهد في بيان فضيلة الشيء ثم لا يجتهد في توضيح حقيقته. فنحن نستطيع أن نقول للناس صلوا، لأن في الصلاة من الفوائد والثمار والنتائج ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونأتي بالأحاديث سردا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم لا نعلم الناس كيفية الصلاة، فماذا صنعنا؟ هذا هو المسيء في صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصلي، مع أنه كان محافظا على الصلوات وكان يصلي، ولكن كان يسيء الصلاة لأنه لا يطمئن في صلاته. فينبغي علينا أن نجتهد في بيان حقيقة الصلاة لإخواننا من المسلمين، ولا يكون ذلك إلا بعد أن نأتي نحن بحقيقة الصلاة وأن نجتهد في الإتيان بالخشوع فيها، بمعنى أن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أردنا أن نحث الناس على الصلاة ونحن لا نبالي بالصلاة فإن كلامنا لن يفيد أحدا ولن يثمر شيئا، لأن الكلام إذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان، وإذا خرج من القلب وقع في القلب. وكما قالت ابنة أحد الصالحين له: يا أبت ما لي أراك إذا ما تكلمت ووعظت بك الناس، وإذا تكلم فلان أو فلان لم يتأثر أحد. قال: يا بنيتي ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، التي تبكي على ولدها ليست كالتي تستأجر لتبكي على غير ولدها، فالذي يهمه أمر الدين ويتقطع حسرات على حال المسلمين ليس كمن لا يبالي، ليس كمن يجعل الدين غرضا، ليس كمن يجعله سلما، إلى غير ذلك من المقاصد المحقورة والغايات الدنيئة. ينبغي علينا أن نكون من الصنف الأول، وأن نهتم لهذا الدين العظيم، وأن نهتم به، وأن نهتم لأحوال المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين مساكين جهلوا دين الله تبارك وتعالى، فابتعدوا عن كثير من تعاليمه، لا لأنهم يبغضونه ولا لأنهم لا يريدونه، بل هم يحبونه ولو عرفوها لا أقبلوا عليه، ولكن يصدهم عن ذلك كثير من الأمور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من دعاة الهدى ومن المتمسكين بالهدي النبوي على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.